بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على نواقض الإسلام العشرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أنه لا بد أن نعرف ما هو الشرك، لأنهم يفسرونه بغير تفسيره، وإذا تدبرت القرآن تجد أن الشرك هو عبادة غير الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا شرك في الدعاء، وكذلك الذبح لغير الله. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالذبح والصلاة لغير الله شرك، والشرك أنواع كثيرة، وضابطه أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. والشرك نوعان: النوع الأول شرك أكبر، والنوع الثاني شرك أصغر. قال: الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كما سبق، وهذا النوع يخرج صاحبه من الملة، ويحرم على صاحبه دخول الجنة، ويخلده في النار، ويحبط جميع الأعمال، ويبيح دمه وماله، فهو قبيح من عدة وجوه. أولا أنه يجعل صاحبه كافرا مشركا.
نعم، أنه يجعل صاحبه كافرا مشركا يخرج من ملة الإسلام، هذا الأكبر، فلا يبقى إسلام مع الشرك الأكبر. إذا أشرك بالله فإنه يخرج من ملة الإسلام، وبالتالي يخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الثاني أن المشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثالث أن الله حرم المشرك أو حرم المشرك من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له في الآخرة ولا يكون تحت المشيئة. الرابع أنه يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عمله. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل أعمال الإسلام لو أن الإنسان أشرك بالله عز وجل وهو يعملها فقد خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه أتى بناقض، والأمة متفقة على أن الإنسان لو أتى بكل الإسلام ولكن وقع في ناقض يكفر به فإنه يخرج من ملة الإسلام بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لأن من ثبت له إسلام بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. فنحن نحتاج في المسلم إلى مسألتين: الأولى أن يدل دليل على أن هذا الفعل وهذا القول شرك كفر مخرج من الملة، الثانية على أن هذا المعين الذي قال هذا الكفر أو فعله أو قال هذا الشرك أو فعله أنه يستحق الخروج من ملة الإسلام وينطبق عليه الوصف. ولهذا قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليه غضب من الله. فقد يسب الإنسان ربه، قد يسب رسوله، وقد يسب الإسلام، ومع ذلك ما يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ مع أنه قال الكفر، قال الكفر لوجود مانع وهو الإكراه. وقد يقول الإنسان ويصف نفسه بالربوبية ويصف ربه بالعبودية ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولكنه وهذا قول كفر، لكنه مع ذلك لا يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح. ومثله أيضا الجاهل الذي يجهل أن هذا الشيء من الإسلام وأن هذا الشيء مما أمر به وفرض عليه، لأن الشرائع تلزم بعد البلوغ، الشرائع عموما توحيد وغير توحيد وأحكام، كل هذا لا يلزم إلا بعد البلوغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإنما الحجة تقوم على الناس بالرسالة، بالحجة الرسالية ليس بالحجة العقلية ولا بالميثاق ولا بشيء. لكن من قامت عليه حجة الرسالة قامت عليه الحجة بالعقل صريح وبالفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها. فلا بد إذن من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قال بعض أصحاب النبي: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم أن ندي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلم يكفر أصحاب موسى إذ قالوا هذا، ولم يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا، لأنهم جهال بما يجب أن يكون في هذا المقام. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات لو أنهم فعلوا هذا بعدما نبهوا لكفروا. وقال ويستفاد من ذلك ثلاثة فوائد. فإذا الأولى أن المسلم بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري وقال أيضا أنه قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري فيقول قد يقول كلام كفر وهو لا يدري فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك نعم. فالشرك يحبط جميع الأعمال لأن الأمة متفقة على أن من أتى بناقض واحد فعل كل شيء وسب الله سب الرسول أنكر الصلاة مع العلم بها لأنه قد لا يعلم بها في بادية بعيدة ما يعلم أو يأتي عليه زمانه فترة ما يدري كما في حديث حذيفة حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا. ولهذا وجب التنبؤ لكلام العلماء حينما يقولون لك من أنكر معلوما من الدين بالضرورة من أنكر التوحيد وكذا إنما هذا كله فيما يتعلق بالنوعي أما فيما يتعلق بالمعين فقد يكون جاهلا. تخيل هذه الأمة أمة الإسلام سوف يأتي عليها أم لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ليه لأنها جهلت هذا. فلو أنك أخذت قاعدة منكر المعلوم من الدين بالضرورة وتارك هذا مطلقا فقد رددت الحديث. فإذا العلماء يفرقون بين النوع وبين المعين أن تقول هذا كفر هذا كلام كفر هذا قول كفر شيء والإسقاط عن المعين شيء آخر. من استغاث برسول الله من أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم كفر لكن البصيري ما كفر عند أئمة الدعوة لا عند ابن عبد الوهاب في معتقده وقال سبحانك هذا بهتان عظيم اللي بيقول انت كفرت البصيري ولا عند أبرطين لما شرح البردة لما علق على البردة ورد عليها نبه تنبيها إلى أننا نقول هذا ولا نكفره. أما البصيري فإنه لم يكفرون ولعله لو بلغه ذلك لرجع ولا ترك هذا مع أنهم يبينون شركيات ليس بعدها شركيات في البردة ومع ذلك ما كفروا هذا المعين. وكتبهم طافحة بأن من فعل هذا من قال هذا فإنه يكون كثيرا بلا لكن كل هذا إذا أسقطناه على المعين فليكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء ليه وانتفاء الموانع. ولهذا الشيخ الإسلام في الرد على البكري بعدما بين الشرك الأكبر ودعاء الأموات والذبح والنذر قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة. ولهذا بعضهم اسمه ايه ده الحزيم يا اخي مقطع واحد يقول ان هو ده مقطع الشيخ صالح للشيخ فبسمعه قلت له هذا الشيخ ليس الشيخ صالح للشيخ هذا الحزيمي. ماذا يقول الحزيمي؟ يقول من وقع في الشرك وقع الشرك عليه ولا يحتاج ذلك الى اقامه حجه ولم يقل هذا احد اصلا هو دائما كده على طول دائما عنده اطلاقات صعبه جدا ولم يقل هذا احد اصلا على اطلاق وإنما يتعلقون وما قال ذلك الا لابن تيميه ولم يسبق ابن تيميه بل لا يوجد هذا الكلام. ده بيفكرني برضه بمقطع سمعت له في الحج غير من الله وهذا أصل إجماع عند جميع أهل العلم ولم يخالف هذا إلا الشيخ ابن باز وبس كده هو كده يعطي صواريخ 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 على طول. هذا الرجل معروف حتى انتهى أمر الآن إلى القول بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر خلاص. الذين لا يعذرون هؤلاء كفار لأنهم لا يكفرون الكافر والمشرك الذي كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب ابن تيمية إذا كنت أنت اعترفت بنفسك ابن تيمية قال كده. ولهذا بعضهم في الصعيد اللي هو برضه لا يعزو كلامنا قال لهم يا جماعه في النهايه بقى قال ايه بقى؟ قال اما ابن تيميه فيعذر هذا ما في خلاف. ابن تيميه يعذر ما تهمناش بقى نقول ايه؟ ابن تيميه كذا ابن تيميه يعذر يرى الاعذار. ده الخلاصه. بيفكرني بواحد برضه اللي بتاع شرط الكمال وكلام من ده وتارك العمل طبعا ياسر برامي جاب يجي 22 قول لمين؟ لابن تيميه ان هو يرى ان العمل تارك العمل مش لا يكفر. ده طلع برضه لو بتعبانها ده بتاع صاحب الكتاب بتاع الرد على قضيه الارجاء ولا مش عارف ايه قال لك لا 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 ابن تيميه يرى ترك العمل كافر فما فيش احسن من الايه من الصراحه. طب انت قررت ابن تيميه يا حزيمي هو ده كلامه؟ اعلم ان ابن عبد الوهاب في عشرات من المواضع ائمه الدعوه يقولون ويتمحورون حول كلام ابن تيميه ويقولون مراد كلام ابن تيميه كذا وكذا لما كان يستدل عليهم بهذا الكلام فيقولون مراد ابن تيمية كيت وكيت 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 ولا يخالفون كلام ابن تيمية رحمه الله ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب يخالفون ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهذا أصل عظيم في الشريعة أصلا، أن المسلم الذي يثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وأنه في المسلم هذا المسلم هذا المسلم لا يثبت حكم فيه بعينه إلا بالشرطين لا بشرط واحد. فمن قال من وقع في الكفر أو في الشرك وقع الشرك عليه، فقد قال بقول الخوارج من وقع في المعصية وهذه والكفريات والشركيات وقع الحكم عليه من غير توافر الشرط وانتفاء موانع. وهذا كلام من؟ وهذا كلام الخوارج. الخامس، أن الشرك يبيح دم المشرك وماله ويوجب جهاده. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دمهم وأموالهم إلا بحقيا وحسابهم على الله. من لم ينطق بالتوحيد و فإنه لا يحرم ماله ولا دمه. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله. فزان. هذا بالنسبة للإيه؟ للشرك الأكبر في كلام الشيخ. أما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، فهناك شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وهناك شرك خفي في القلوب، ومن أبرز ذلك الرياء. ثم فرق الشيخ بين الشرك الأكبر والأصغر. طيب، يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله: وهناك فروق كثيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهي أن الشرك الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة ولكنه كبير من كبائر الذنوب. الثاني أن الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر إذا كان رياء أو سمعة فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه. الثالث أن الشرك الأكبر يحل الدم والمال بخلاف الأصغر فإنه لا يحل الدم ولا المال. ثم ذكر الشيخ شبهات يدلي بها عباد القبور اليوم، وذكر الشيخ محمد العراف في كشف الشبهات. أنا عايز بس أقرأ هنا كلام يعني قد يستدل به من اللي يعني لا يرى العذر بالجهل من كلام الشيخ صالح، ونقرأه للأمانة العلمية ونرى هذا الكلام فيه دليل ولا لا. يقول الشيخ حفظه الله تعالى، يقول: وعلى كل حال فهذه شبهات لاحظة لا قيمة لها ولله الحمد، ولكن هي التي يعتمدون عليها. وهناك من يعتذر عنهم ويقول: هؤلاء الذين يعبدون أضرحة وهؤلاء الذين يعبدون الأضرحة والقبور يعذرون بالجهل. اسمع كلام الشيخ صلاح، هو خليك معايا حسين الله يكرمك. وما أكثر ما نسمع هذه المقالة أو نقرأه في كتبهم وأن فعلهم هذا لا يجوز، لكنهم جهال. ده الشبه هو، شوف أبلغ رد من الشيخ صلاح هو قد يستدلون به. فنقول لهم: كيف كنا جهالا وهم يقرؤون القرآن وفيه النهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل، ومن بلغه القرآن وهو عربي يفهم معناه قامت عليه الحجة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن ليذيركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، وإن كان غير عربي فيترجم له معناه حتى يفهمه. وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة في بلاد العرب هم عرب فصحاء، وربما أن أحدهم يحفظ كتاب سيبويه ويعرف اللغة العربية والبلاغة، ومع هذا يعبد القبور. هل هذا معذور بالجهل؟ وما أكثر ما تكون هذه القبور والأضرحة في بلاد العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فكيف تقولون هؤلاء جهال؟ إلى متى الجهل؟ لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن زالت الجاهلية وجاء العلم والحجة. يعذر بالجهل ويعيش بلاد المسلمين ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويسمعه ويسمع كلام أهل العلم، خصوصا بعدما جاءت وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم ويقرأ فيها القرآن صباحا مساء بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب، كيف يقال له لما بلغته بالحجة؟ هؤلاء جهال، مع أن أكثرهم معهم شهادات عليا في اللغة العربية وعلوم الشريعة والقراءات والفقه والأصول. فالحاصل أنه لا حجة لهم، وحجتهم داحضة عند ربهم، ونسأل الله أن يهديهم إلى الصواب وأن يستبين لهم الحق وأن يتركوا العناد ويتركوا التقليد الأعمى ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا من أمة المشركين وأتباع أبي جهل وأبي لهب. فهذا في الواقع أمر عظيم وخطير، وأنتم يا عباد الله تقرؤون وتسمعون، ومنكم من سافر وراء العجب العجاب من أفعال هؤلاء وشركياتهم وثنتهم، ولا يقبلون نصيحة ولا يصغون إلى من يناديه من الحق إلى من شاء الله. فهذا أمر خطير ولا يجوز لطالب العلم
والعالم أن يسكت على هذا، بل عليه أن يبين للناس ويوضح الناس ويدعو الله تعالى، ويجب على أولاة المسلمين جهاد هؤلاء حتى يكون الدين لله وحده. ما معنى الدعوة إلى الله ما دمنا ساكتين عن هؤلاء؟ ندعو من الصدق وعدم الغش في البيع والشراء وعدم الزنا، ونترك الشرك، لا ندعو من تركه، نترك الخطر العظيم، ولنبدأ بالتوحيد ونهي عن الشرك، وما بقية الذنوب فإنها تحت المشيئة، لكن الشرك لا يقبل المغفرة إلى آخر كلامي. انتهى موضع الشاهد. ما تقولون يا إخواني هنا؟ نعم؟ لا، ده أنا هسمع طلابي هنا. ما تقولون يا طلابنا؟ الشيخ هوب يقول كيف جهل هذا؟ كيف يكون جهالا من يقرأ القرآن وفيه نهي عن الشرك ونهي عن اعتقاد الوسائط؟ ومن بلغ القرآن وهو عربي يفهم معناه قامت عليه الحجة ليدركم به ومن بلغ. تقول لي جاهل بعد هذا؟ ها؟ نزل بتاع دي عشان نشوف الجماعة اللي هنا. بس سيف 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 سيف. ها؟ أهو كلام الشيخ صلاح أهو. قول يا حسين. الناس دول بيفكروا ان احنا بنقول لازم فهم الحج، واحنا قلنا الف مرة فرق بين فهم الخطاب وفهم الحج. شيخ صالح دلوقتي بيقول باشتراط هنا ماذا في اقامة الحجة؟ انك انت تفهم، بلغك القرآن وانت عربي تفهم القرآن قامت عليك الحج. فمن بلغه القرآن وفهم المراد قامت عليه الحجة. طب احنا ماذا نقول؟ من بلغه القرآن وفهم المراد قامت عليه الحجة، وليس هناك عذر بعد ذلك. يقول بقى اصلا عندي الشيخ فلان، اصلا عندي مش عارف ايه، اصلا عندي ايه، اصلا عندي ايه، كل هذا طالما انك افهمته الخطاب فلا بد منه. ولهذا الفهم فهمان، فهم خطاب وفهم حجة. فهم حجة اللي هو فهم الانقياد، يعني زي سماع الانقياد، زي بصر الانقياد، زي فهم الانقياد. هذا ما يلزم، لأن الإنسان قد تبلغ الحجة ولا ينقرض. فمن أوقف التكفير والشرك حتى يفهم الحجة يبقى إذا لا يوجد واحد على وجه الأرض كافر. ما هو كله كافر منقادش، ما فيهمش فهم الانقياد، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، لكن السمع الذي قامت به الحجة حصل. ولهذا يقول شيخ الإسلام والسمع سمعان، سمع تلاوة، سمع أذان ده بتقوم به الحجة، وسمع انقياد هذا لا يلزم. يبقى كل حب نناشد أمة الإسلام فينا نقول إيه؟ ها؟ يبقى نقول بلغوا فهموا الناس، بعد كده بعد كده التكفير هذا يأتي، لكن ليس قبل أن يفهم الخطاب. الشيخ بيقول ده ربما يكون زي السيبويه، ومع ذلك يقول أنا ما أنا جاهل. جاهل ماذا؟ قال الله تعالى في المشركين وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر. إذا فهموا معنى لا إله إلا الله، لأنهم عرب أقحاح. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لا شيء إعجاب، إذن هذا عرب أقحاح. يا عمي قل لا إله إلا الله فورا فسرت أطرب عن ملة عبد المطلب، عرب أقحاح. تعال بقى فضلتك الوقت لأسدس الجامعة، إيه معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا قدر على الاختراع إلا الله. يا عم قول لا معبود حق إلا الله، ما عرفش ليه. فإذا الفهم فهمان، فهم خطاب وهذا لا بد منه، لأنذركم به ومن بلغ. ولا يكون البلاغ إلا بهذا، لأنك أنت قد يبلغك القرآن ولكن لا تفهم المراد. وأظن إحنا ثلاثة أرباعنا قد لا يفهم كثير من المسائل، على حسب بقى إحنا طلبنا العلم، إحنا نفهم الشرك ونفهم كذا، لكن في أتم القرآن لا نفهمها ونحتاج إلى الرجوع إلى هذا. والعربية الآن لم تعد عربية موجودة عندنا، لم تعد عربية، فلا بد من فهم الخطاب هذا. إذا كان العرب خفف عليهم بعض الأشياء. عدي بن حاتم عربي ولا ما هو عربي؟ عرب. فتح المصحف، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عمل إيه؟ جاب خيط أبيض وجاب خيط أسود، حطوهم جنب بعض وحطوهم تحت الوساد وقعد يبصوا فيه، ما لم يظهر له هذا من ذاك أو بياك. فهم كده؟ الصحابة بعضهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر آية. قالوا رفع الجناح عمن يشرب الخمر إذا كان تقيا لله، نص الآية كده. ودول عرب، ها؟ الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أيون لم يظلم يا رسول الله، ما بالوا بأحلى دول الصحابة العرب الأقحاح اللي في بلد الرسول ومع الرسول. يقول لك أصل هو عشان يقول لا إله إلا الله أصلا، طب ما هم هو عارف أصلا لا إله إلا الله يعني معبود حق إلا الله، طب وإيه اللي جاب الشرك؟ طب أنا سألك سؤال، الذين قالوا لا إله إلا الله وهم أهل ذات أنواط، عرفوا معناها؟ أو عرفوا معناها، لكنهم عرفوا معناها الإجمالي. أما التفصيل في كل مفردة من المفردات خفيت عليهم بعض المفردات، ولهذا الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه. الشرك ما هو؟ صرف العبادة لغير الله، اللي خفي عليهم أن هذه عبادة تصرف لله عز وجل، لكن في الإجمال تركوا عبادة الأوثان والأصنام وكذا وكذا، لكن المفردة ما شاء الله وشئت، ما هي داخلة في الشركيات خفية، ما شاء الله وشئت يا محمد خفية. إذن هناك فرق بين المعرفة الإجمالية وهناك فرق بين المعرفة التفصيلية. والجامع كل من بلغه القرآن وفهمه فقد قامت عليه الحج وفهمه. عشان كده لو بلغوا القرآن بس، الشيخ قال في الإنجليزي إيه والبريطاني إيه والفرنسي إيه، طب ليه ما أنا بقول لبعضهم كده وأنا قاعد معاك كده في القعدة في الغيط، بقول له أنت بتقول القرآن مش محتاج بلاغ اللي بيبلغه، قال آه، قلت له طب القرآن حطيته على رأس الفرنسي ورأس الإنجليزي إيه رأيك؟ قال قامت الحجة عليه. قال لا، ما أوريك براسه، ما هو لو قال هيحتاج مترجم هقول له واني كمان بحتاج مترجم، ازاي انا بتكلم لغه عربيه؟ بتكلم لهجتها لسان بيفك حروف عربيه، لكن انا فين والعربي فين؟ خلاص خلاص يبقى هيقول كده. قلت له بقول لك على حاجه احسن، قال لي قلت له كتاب التوحيد اهوت، بيقول لك الحجه ظاهره ومقامه بالايه بالعقل لا ينكر هذا. قلت له طب ايه رايك بقى كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب دهوت فيه 67 باب، ممكن فضيلتك تشيل لي كل الأدلة اللي فيه وتحط لي أدلة عقلية؟ يعني باب لا ما جاء لا يذبح لغير الله، لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله إلى غير ذلك، ممكن تشيلها وتحط حجة عقلية تثبت بها هذا؟ ممكن؟ لا مش ممكن. وعليه بس اللي احنا عاوزينه كلمة واحدة، وبذلك تستقيم كل الأدلة وجميع أقوال أئمة الدعوة. أنت لغاية النهاردة مش قادر ترد في رسالة ابن عبد الوهاب، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم أن يضيه، يقول لك قصده وإن كنت لا أكفرهم الكفر الذي يترتب عليه إباحة الدماء وأخذ الأموال، إنما هم كفر. ليه؟ هو كان أعجمي، وكان ابن عبد الوهاب أعجمي مش عارف يقول الكلام ده، ده بيقول لجهلهم وعدم من ينبهه لا أكافر. طب وابن تيمية فوجب إقامة الحجة برضه كده، ده اللي عمله مدحت الفراق في الكتاب وأقام كتابه على هذا. طب وابن عبد الوهاب لما بيقول لك أن الرجل قد يقول كلام كفر كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. طب وابن عبد الوهاب في معتقد وصلت للقاسم لما بيقول أنت كفرت البصيرة، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى إذن إيه؟ إذن أفهم خطابا وبعد ذلك نزل حكما. إنما وقع في الشرك وقع الشرك عليه، هذه قاعدة تخالف إجماع أهل العلم أنه فرق بين النوع والمعين. وأنا هديك 10,000 سنة تجيب لي إن قاعدة النوع والمعين وقاعدة توافر وشروط ودفع موانع يستثنى منها الشرك في ضوابط العلماء، يبقى فهم الحج. أنا طبعا مش عايز أجيب لك بقى كلام الشيخ صالح حفظه الله، كلام واضح في مسألة من ذبح وكذا وذكر الجهل، بل أنا هجيب لك أكثر أكثر كلام ممكن يستدل به هؤلاء، واتضح إن هذا الكلام يا إخواني معنا ولا علينا. يبقى الشيخ بينكر الجهل كعذر كمانع، لكن مناط الجهل، هل الناس ديت معذور مش معذور، الناس دي بلغها، الناس دي عندها بلغة القرآن، الناس دي بتعلم، الناس دي بلغها مش عارف ايه، الناس دي عرفت، الناس دي احنا دعوناها وبتعاند، الناس دي كده، مفيش اشكالي مناط الجهل ده. انا علمت حسين مالي اعذره بعد ذلك؟ خلاص انت عندك انت انا علمت حسين، حسين فاقام، وانت عندك ان حسين ده ما تعلمش ولا حاجة، واخد بالك؟ دي مناط، لكن احنا كالجهل. ولا تجد كلمة لابن عبد الوهاب، ولا تجد كلمة لابن تيمية، ولا تجد كلمة لإمام من أئمة الدنيا إلا وهذا القيد موجود. اتفضل اتفضل. مش فاهم التأول الأولاني ايه، ما فهمتش الإشكال. صح. الرد على هذين الأمرين أن خطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن واضح بالتوعيد، وقد بعث في كل أمة رسولا عبد الله واجتنبوا الطاغوت وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكل هذا وهو واضح. فالعربي الذي بلغه هذا الكلام قامت الحجة عليه، ولهذا لا يعذر مطلقا في هذا الباب، لأنه لم ينتقل عن دعوة الشرك إلى دعوة التوحيد التي فهمها هو حينما قال أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن فهم التخصيص، فهم الإفراد، فهم أن لا إله إلا الله تعني إبطال وإثبات، إبطال الإلوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فهم هذا. لهذا إذا لم ينتقل فإنه يكون مشركا غير معذور، ولهذا لا أقول يمتحن يوم القيامة ولا شيء، هذا مشرك دنيا وآخر. طب تمام، مفردات العبادة، مفردات اللي يجب أن يفرض الله عز وجل بها، تعرف من قبل النص ولا من قبل العقل؟ والنص يلزم بالبلوغ ولا بالاختراع؟ بالبلوغ. فإذا ما بلغه النص يبقى إذن هو ترك عبادة الأوثان وعبد الله عز وجل، لكن عبادة الذبح ونادر ودعاء إلى آخره وطواف وكل هذه الأشياء، لكن كل هذه الأشياء عرفناها. عشان كده لما أجي أقوم الحج على أي واحد أقول له إيه في الذبح، بقول له ألم تسمع قول الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ألم تسمع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى آخره، ألم تسمع هذا؟ يبقى إذن أنا قمت عليه حجة رسالية لا حجة عقلية. والنص يبلغ يحصل بالإيه؟ بالبلاغ، البلاغ اللي هو مقيد بإيه؟ بإفهامه. ولهذا إحنا بنقول إذا بلغ القرآن وهو يفهمه قامت عليه الحجة، إذا ما بلغه القرآن يبقى ما قامت عليه الحجة. طب بلغه ولم يفهمه، يبقى نأتي نحضر الله مترجما يفهمه هذا القرآن حتى تقوم عليه الحجة. ليه بقى يا إخواني؟ هذا في المسلم لأنه ثبت إسلامه بيقين. الرجل ده قبل ما يطوف مسلم ولا مش مسلم، قبل ما ينذر مسلم ولا مش مسلم، ثبت إسلامه بيقين، ثبت إسلامه بيقين. إيه اللي حصل؟ طرأ على إسلامي هذا ناقض. الناقض هذا من المسلم، هل المطلوب حتى أخرج الرجل لا من دائرة الإسلام أن يقع في النقد، ولا أن يقع الناقض عليه؟ هل مجرد الفعل ومجرد القول هو ناقض، ولا أن يقع الناقض عليه؟ اللي هو الشرطين، أن يقع الناقض عليه. طب وأن يقع الناقض عليه ده بيحتاج لحاجة اسمها إيه؟ تفرشط وانتفاء موانع. وإلا لو أنا قلت حتى أقع فيه يبقى أنا كفرت المكره. هيقول لا يا شيخ، المكره ما يكرهش، ما يكفرش. ليه؟ أصلا المكره ده قال لكنه مسلوب الاختيار، مسلوب الاختيار. ده مكره، اقول له انت بتسمي المكره ده ايه مع انه قال الكفر؟ بقول ما تقعد لقاعده، من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، او تقعد لقاعده من وقع في الكفر لن يحكم عليه الا اذا استحق. لان لو اطلقت يبقى لا يجوز لك ان تخرج المكره ولا تخرج المخطئ، لان كل ده تحت باب اسمه باب المواقف. فانت اختار لك طريق ايه، يتقول وقع الكفر عليه يبقى خرج من مدة الإسلام مباشرة، يتقول بتغافر شروط انتفاء الموانع. إذا قلت بالأولى فقد ناقضت نفسك في الجاه في المكره والمخطئ والناس إلى آخره. وإن قلت بذلك قلنا هو الصواب، ولا فرق بين الإكراه والخطأ والجهل والنسيان وكل هذه الأشياء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ولا استثناء فيه. يبقى هنا المسلم هذا له قدسيتان، له حصانتان، حصانة في الوصف فلا يخرج عنها إلا بيقين، وحصانة في العقوبة الأخروية فلا يعاقب إلا باستحقاق. لازم الأول هنا أصفه الوصف ذاته، الوصف ده هيخرج منه إزاي بدون الأمرين دول؟ وإلا فسأكفر كل من وقع في مكفر، وبالتالي حكمت على كل الأمة بهذا. ويبقى أنا بقى محتاج كل من وقع في بدعة وقع في بدعة عليه، كل من وقع في فسق وقع في فسق عليه، كل من وقع في كفر وقع في كفر عليه. يبقى أمة الإسلام بين كافر ومبتدع وفاسق، لأنه ليس أحد يعصم. يبقى كل ما فيش عندنا، والمطيع ده نادر، شرط المطيع أنا أصب المطيع أن يكون سليما من كل هذه المؤاخذات. فلو إذن ثبت إسلامه بيقين يبقى لا يزول عنه إلا بيقين، ومقتضى اليقين هو هذا. طيب من الذي فهم هذا الكلام؟ فهم هذا الكلام أئمة الإسلام. طيب فهم أئمة الإسلام قالوا إيه؟ زي ما احنا تكلمنا كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام عبد، وإحنا بنقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب لأنه أكثر من يستدلون إيه؟ من يستدلون به. لماذا ما كفر ابن عبد الوهاب من عبد الصنم الذي عند البدوي وعند الجيلاني؟ لماذا؟ لماذا ما كفر؟ لماذا قرد عبد الوهاب؟ وإنما نكفر من عرف توحيد ثم عدا، نعرفه ثم نكفره. لماذا؟ لماذا يقول ابن عبد الوهاب أنه قد يقع في كلام كفر وهو لا يدري؟ فإذا نبيه من ساعته أنه لا يكفر طالما وقع في كلام الكفر. لماذا؟ هو وقع في كلام الكفر، أنا منتظر الكلمة. ما هو القرآن بيانه يا عم الشيخ إبراهيم، القرآن بين كل حاجة، يبقى مش محتاجة بيان تاني. يبقى وقع في كلام الكفر يبقى وقع الكفر عليه، وقع في فعل الشرك ما فيش حاجة اسمها ذات أنوار. هتقول ثم كان حدثاء عهد الكفر، يا راجل اسكت يا راجل اسكت. حدثاء عهد الكفر يعني ايه؟ يعني ايه؟ فسرها لي كده عم تسوي ايه؟ يعني تساوي الجهل ببعض المفردات. الوصف ده كان خاص بدول ولا عمي لآخر الزمان؟ قال لا، اصل احنا عندنا القرآن واضح، عندهم النبي بين أظهره يوم واحد من النبي بل في سنة مما تعدوه. يبقى إذن علق على أوصاف منضبطة. يبقى القرآن ما أفصحش، القرآن أفصح وكل حاجة. ولا هذا لو القرآن، إحنا بنقول القرآن أفصح إفصاح يعلمه كل مسلم، ما احتاجناش إلى تفسير القرآن ولا احتاجنا إلى هذا أبدا. يبقى خلاص كله إيه؟ صار على هذا وانتهت المسألة. لكن القرآن يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى إيضاح، ومنه المفهوم فهما كذا، ومن مفهوم فهم عام اللي هو التوحيد، اللي هو إفراد الله عز وجل بالعباد. بس الإشكالية في إيه؟ مفردات العباد، خفي عليها هذا المفرد من مفردات العباد. ولذا عجبتني كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي وبيتكلم في مسألة ذات أنواط، بيقول إيه؟ أن هذا التوحيد الإجمالي، وأما على التفصيل فقد يخفى بعض هذه التفاصيل. زي ما احنا قلنا ما شاء الله وشيء خفت من هذا، لولا كذا لكان كذا، وهذا أيضا من مفردات التوحيد. ولهذا لم يفرقوا بين الشرك وبين غيره. ومن تناقض هؤلاء يقول لك الشرك بس، طب والكفر؟ طب أنا أقول لك على حاجة يا شيخ إبراهيم، حاجة حلوة جدا 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 وهي تحت النزاع، وأختم بكده أقوله إن النذر ده مفردة من مفردات العبادة اللي بيفرض الله بها. دي أوقع في الناس علما ولا إن الله يسمع ويبصر ويتكلم؟ أنا أظن لو أنت قلت الكافر الله يسمع ويبصر ويتكلم يقول لك لو قابلت اي جاهل في القرى دهيت ربنا بيقول مش هيعترض عليه. ظهور هذا في الناس اكثر من ظهور افراد الله بالذبح، صح ولا لا يا اخواني؟ ولهذا لما جاء ابراهيم يحتج على ابيه احتج بهذا الواضح، يا ابتي لما تعبده ما له يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فسألوهم من كانوا ينطقون فرجعوا لانفسهم فورا. لكن الاشكاليه كانت عند دول الافراد، هم فعارفين الافراد اجعل الاله واحده. طيب عند دول بقى بيقول لك ان دول لا يكفرون الا باقامه حج. الجهميه اللي بيقولوا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يغضب ولا يحب ولا يقرا لابد من اقامه الحج، واللي تخفى عليه مفرده من هذه المفردات لا يلزم فيها اقامه حج. يبقى هذا تفريق ايه؟ مش بين متماثلين، بين ما هو اولى. ادى زي اللي بيقول الاف حرام والضرب حلال لانه لم يرد به النص. الاف حرام يبقى الضرب، يبقى الاعذار ان علقته على ظهور المساله عندي اظهر تكفر بهذا لا. يبقى اذا نرجع الامر ايه؟ لان المسلم هذا الذي ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين، واحفظ قاعدتين النوع والمعين، تفريق بين هذا وذاك، توفر الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. وده اللي قاله فضيله الشيخ العلامه صالح الفوزان. اللي بلغه قول يا ابني اقرا العباره الثانيه كده، قول كده اهوت اللي بلغه القران ها، والشيخ ايه؟ ده الموضع ده بيشتاد، ده ماسك سيفه، ماسك سيفه ها. ومن بلغ القران وهو عربي وما فهم معناه فقد فهم الفهم. يبقى لازم الفهم، وده اللي احنا بنقوله، بس التكه دي، التكه دي بس يفهم الخطاب، بعد يفهم الخطاب ادي حلاوته بس. يلا هذا سائل يسال. نعم.
هل ثبوت الرده شروط معتبره؟ جواب الشيخ، ثبوت الرده اولا ان يكون معذورا من شيء، ان يكون ما بلغه شيء وعاش في بيئه بعيده عن المسلمين ولم يسمع بشيء ولا بلغه شيء، هذا يحكم عليه حتى يبين له.
اي نعم. والشيخ بيقول له كربط. طيب بيقول اعمامه اشتروا دجاجا لتربيته في بيتهم، ثم طلبوا من ابيه ان ياتي لهم بالعلفه، وابوه لا يعمل في دجاره العلفه، على ان يكون له مكسب 10 جنيهات على كل شكاره علف ياخذونها منه، وعند انتهاء دوره تربيه الدجاج حاسبوا اباه واعطوه 10 جنيهات مكسب لكل شكاره اخذوها. طبعا ده لا يجوز، لا يجوز. الراجل ده ما عندوش علفه ولا حاجه، انت بتروح تقول له انا عايز طنين علفه، بيقول لك طب انا هجيب لك الطنين بس هناخد على كل ايه؟ شكاره 10 جنيه. جاب الطن ب 4000، يبقى بقى ب 4200، 10 جنيه على كل شكاره، يبقى كذا لما ياخذها. فهذا رجل واحد باع ما لا يملك، باع ما لا. اثنين، حقيقه المعامله مال بمال مع الزياده، مال بمال مع الزياده، هو بيديك هناك 4000 عشان ياخذ منك 4000 وايه؟ و400. طب تصحيح الصوره لو حبينا نصححها، وهو برضه ما بيتاجرش في العلفه، ان انا اروح اقول له انا عايز طنين علفه، يقول لي ماشي خلاص ان شاء الله تعالى لي بعد ايه؟ يومين ثلاثه، لا انا عايزهم من اللازق، خلاص هجيبهم لك الى اللازق. وقوم رايح ولا اتكلم في اي حاجه ثانيه خالص. وقوم رايح جايب الطنين علفه، وقام متصل عليه تعالى الطنين علفه جاهزين، تعالى خدهم. طيب بكام؟ والله الطن ب 4000 ونص. يا عم هزها شويه، 4400 4000 دين ما فيش اشكال يا عم، 4200. يبقى هنا وقع العقد بعد امتلاك السلعه وكذا. اثنين، صارت الزياده على السلعه لا على المال. ده تصحيح الصوره لو عايز نفس المكسب لكن بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه. لكن يقول له اروح اجيب لك طنين والطن الشكر 10 جنيه وكذا، يبقى باع وحدد وكل شيء قبل ان يمتلك الايه؟ السلعه، فيكون تكون هذه الزياده فوق المال فوق البضاعه. واضح يا شيخ ابراهيم؟ نعم. يلا يا اخي.